بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، حديثنا في هذه الليلة حول حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الحديث قد جمع قواعد عظيمة وفوائد جليلة، حديث اشتمل على جوانب كثيرة وعظيمة من هذا الدين. وقد استفتح الإمام مسلم رحمه الله تعالى صحيحه بهذا الحديث بعد المقدمة، فبعد أن أورد تلكم المقدمة النافعة العظيمة بدأ الصحيح بكتاب الإيمان، وبدأ بهذا الحديث العظيم، فقال رحمه الله تعالى: قال حدثني أبو خيثمة زهير ابن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله ابن بريدة عن يحيى ابن يعمر قال حاء وحدثنا، وهذا حديثه، عبيد الله ابن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة وهو عبد الله قال عن يحيى ابن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، قال فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، جاء في بعض الروايات الأخرى أنهما حاجين، قال فقلنا لو لقينا أو لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال فوفق لنا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب داخلا المسجد، قال فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، قال فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن، وهذه كنية الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، قال فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم أي مما يدل على اغترار الناس بهم وإحسان الظن بهم، قال وذكر من شأنهم قال وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف وأن الأمر أنف. وهذا يا إخوان فيه أهمية الرجوع إلى أهل العلم. فربنا عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وربنا عز وجل يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ما سبب الفوضى يا إخوان؟ ما سبب هذه الثورات وهذه الفتن التي تحصد المئات بل الألوف من البشر؟ ما سبب سفك الدماء ونهب الأموال وانتهاك الأعراض إلا حين أنقل الرجوع إلى الكتاب والسنة، وهكذا الرجوع إلى أهل العلم الراسخين لعلمه الذين يستنبطونه منهم؟ لما نطق الرويبضة السفيه يتكلم في أمر العامة حصلت الفوضى، وهكذا عظمت الفتن. وهكذا فيه أن البدع وهكذا الفرق ظهرت في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذه بدعة القدر ظهرت وانتشرت في أرض البصرة، والبصرة تعتبر من مدن العراق التي كانت حاضرة من حواضر العالم الإسلامي، كان فيها العلم والعلماء، وكان يرحل إليها المحدثون وغيرهم، مثلها مثل بغداد، وهكذا الكوفة، وهكذا دمشق، وهكذا صنعاء، وهكذا غيرها من البلاد التي كانت يكثر فيها العلم والعلماء. يحيى أو ماذا هذان التابعيان انطلقا من البصرة، يحيى ابن يعمر ومعه صاحبه ألا وهو حميد ابن عبد الرحمن الحميري، انطلقا من البصرة إلى مكة علهم أن يجد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيعرض عليه هذا الأمر. فوفق لهما عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو من علماء الصحابة، فعرض عليه هذا الأمر وظهور هذه البدعة وهؤلاء القوم الذين يقولون أنه لا قدر وأن الأمر أنف، يقولون أن الله عز وجل لا يعلم بالشيء إلا إذا وقع. وربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة يقول: إن الله بكل شيء عليم. والنبي صلى الله عليه وربنا عز وجل يقول أيضا: وكل شيء فعلوه في الزبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام، وكان عرشه على الماء. وهكذا في حديث عبادة أول ما خلق الله القلم قال أكتب، قال وما أكتب يا رب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول: ناظروا القدرية بالعلم، ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا خصموا، وإن جحدوا كفروا. هكذا كان يقول رحمه الله تعالى. بل حسن بعض أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة. ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان جوابه عظيما، قال للسائلين، قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا، أي مثل جبل أحد ذهبا، قال: فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر ابن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. لاحظ في هذه الجمل وهذه الكلمات التي تدل على أن هذا الرجل الذي اطلع عليهم هو رجل غريب وأمره عجيب. قال عمر رضي الله تعالى عنه، قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، قيل على فخذي نفسه وقيل على فخذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يستفاد منه أن المسلم في مجالس العلم وحلق الذكر عند الاستماع لخطبة الجمعة وغيرها ينبغي أن يكون جالسا في حالة طيبة، فيعظم هذه المجالس وهذه الحلق وما يلقى فيها من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا كان من العلماء السابقين من إذا أراد أن يحدث اغتسل، ومنهم من لبس أحسن الثياب، ومنهم إلى غير ذلك من الحالات التي تدل على تعظيمهم لهذه المجالس وما يلقى فيها من الذكر. قال: ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد. وهذا مما يثير تعجبهم، رجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد، وقد قال الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، كدعاء بعضكم بعضا، لكن الرجل أمره غريب وكذلكم أيضا حاله عجيب. قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يا إخوان ركن واحد. ولماذا كان الشهادتان ركنا واحدا؟ لأنه لا يقبل أحد الشهادتين إلا مع الآخر. قال: وتقيم الصلاة. والناظر في آيات القرآن وكثير من أحاديث السنة يجد أن الأمر بالصلاة ما قال صلي، وإنما الأمر بإقامة الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ليس الشأن كل الشأن أن تصلي فقط، وإنما الشأن كل الشأن أن تصلي صلاة صحيحة، صلاة صحيحة. صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي قصة ذلكم الرجل المسيء في صلاته خلاد ابن رافع، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال أي السائل: قال صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ما سبب تعجبهم؟ الأصل في الذي يسأل أنه ماذا؟ لا يدري بالجواب، لكن هذا يسأل فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع الجواب قال صدقت. وقوله صدقت يدل على ماذا؟ على أنه يعلم الجواب، فكان ذلك محل تعجبهم، ولا زالوا في عجب من أمرهم رضي الله تعالى عنهم في قصة ذلكم السائل. قال ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا يا إخوان هو الشاهد من إيراد عبد الله ابن عمر ابن الخطاب لهذا الحديث. لماذا ذكر هذه القصة كلها؟ كي يصل إلى أن الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان التي لا يصح الإيمان إلا بها. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان يا إخوان هو المرتبة الثالثة من مراتب هذا الدين. هذا الدين له ثلاث مراتب: الأولى الإسلام، والثانية الإيمان، والثالثة الإحسان، أعلاها وأفضلها هو الإحسان، ثم تليها الإيمان، ثم تليهما الإسلام. قال في الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه. لاحظوا من قوة الإيمان واليقين أن الشخص يعبد الله عز وجل كأنه يرى الله. وليس معنى هذا أن الشخص يتصور لله عز وجل صورة أو كيفية، تعالى الله عن ذلك، لكن من قوة اليقين الذي في القلب يعبد الله عز وجل كأنه يراه. وهذه المرتبة تسمى مرتبة المشاهدة. طيب، فإن لم تكن تراه، إن لم تكن من أهل هذه المرتبة، فلا أقل من أن تكون من أهل المرتبة الثانية، ألا وهي مرتبة المراقبة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه يراك الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين. يا إخوان، لو استشعرنا هذه المعاني العظيمة لحسنت عباداتنا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لماذا يا إخوان يضحك البعض في الصلاة ويلعب البعض الآخر، ولربما أكثر بعضهم الحركة المفرطة في الصلاة، يسكر الأزرار وهو يصلي، يصلح العمامة وهو يصلي، يلبس النظارة وهو يصلي، البعض يمسح النظارة وهو يصلي، ينظر إلى الجوال وهو يصلي. لماذا يا إخوان هذه الأمور تقع في الصلاة؟ يصلي مستعجل، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر. لماذا؟ بسبب عدم الإحسان. عدم الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، ثم سأله عن الساعة، فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ثم سأله عن إماراتها، وكان الجواب بذكر علامتين من علامات الساعة الصغرى، وهي أن تلد الأمة أي المملوكة ربها، وفي رواية ربتها أي سيدتها، وذلك حينما تكثر الفتوحات وتكثر الغنائم والسبي، فتلد المملوكة لسيدها من يكون سيدا أو سيدة عليها، وأن ترى الحفاة العراة ماذا العالة رعاء الشاء أي الأعراب، يخرجون من الكهوف ويخرجون من الخيام والعروش وتحت الأشجار، ويصبح أغنيا ويبنوا الدور والقصور. قال رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وهذه يراها كل ذي عينين فضلا عمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال ثم انطلق أي السائل، قال فلبثت، يقول عمر فلبثت مليا يعني مدة من الزمن، قيل بضعة أيام وقيل أقل. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فتعلم هذا الدين من أهم المهمات وأولى الواجبات التي ينبغي أن نعتني بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل، ليس على المطوع، وإنما على كل مسلم. أنت مسلم تحتاج تصلي، يجب عليك أن تتعلم، تصوم، تزكي، تحج، تبيع، تشتري إلى غيرها. طلب العلم فريضة على كل مسلم. فأسأل المولى عز وجل أن يرزقني وإياكم علما نافعا، ونعوذ به من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.